إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته وما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وما زال حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما عظمه الله تبارك وتعالى ورفع قدره وأثنى عليه ومدحه في كتابه سبحانه وتعالى هو الغالب على هذه الخطب حتى يتميز المؤمنون شيء من قيمة النبي صلى الله عليه وسلم وقدره العظيم الذي صدقوا في القيام بحقه ومن الدفاع عنه والذل وبذل المال والنفس لنصرته ولولايته صلى الله عليه وآله وسلم وليروا في نفس الوقت واجباتهم التي ينبغي أن يسارعوا إلى القيام بها وإلى استبراء ذمتهم أمام الله تبارك وتعالى من التقصير فيها. وكذلك ليكون ذلك زادا لمحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وتنويها بعظيم شأنه الذي ينبغي أن تهوي إليه الأفئدة وأن تعظمه القلوب والأبدان صلى الله عليه وسلم وأن يعلموا أن ذلك في النهاية هو محبة الله تعالى وولاية الله تعالى وهو سبب نجاتهم وسبب سعادته في الأولى والآخرة صلى الله عليه وسلم وهو أولى بهم من أنفسهم كما قال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وكلما طلعنا كما تذكرون كلام الله تبارك وتعالى وجدنا آيات متجددة تبين هذه القيمة للنبي صلى الله عليه وسلم وهذه الدرجة الرفيعة والمنزلة العالية التي يدل عليها ثناء الله تعالى وتفضيله على الأنبياء يدل عليها ثناء ربه جل وعلا عليه ويدل عليها تفضيله على الأنبياء كذلك ومن ثم على سائر البشر. وهذه الخطب كذلك إنما نزيد في هذه المعاني بها ليزداد رسوخ محبة النبي في القلب صلى الله عليه وسلم ولتثبت أفئدة المؤمنين وأقدامهم وتنشرح صدورهم تماما ما يضرنا وما يسمعون من كلام في جناب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن كل ذلك لا يؤثر بل هو مردود عليهم، وأن وبال ذلك وشؤمه عليهم في الأولى والآخرة، وأن المؤمنين بعد ذلك كله نصروا نبيهم أو لم ينصروه، فإن الله هو المتكفل بنصره ورفع ذكره وإعلاء منزلته، وقد تم له ذلك كله صلى الله عليه وسلم ولا ينقص. وفي نفس الوقت هو المتكفل بقمع أعدائه وذلتهم وهوانهم وبهزيمتهم وكسرهم في الأولى وعذابهم وعقابهم في الأولى والآخرة. فيسترح المؤمنون وتنشرح صدورهم، وإن جاهدوا بعد ذلك وفعلوا فلأنفسهم، وإن تركوا فعليها كذلك. وقد ذكرنا في الجمعات الماضية الكلام على قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك، وإن كان قد قدمنا لها بآيات أخرى كثيرة تبين علو منزلته على بقية الأنبياء، كما أشار الله تعالى في معنى المحبة له والخلة له، وكيف أنه زاد بالمحبة على الخليل إبراهيم، وإذا بآيات الله تبين هذا الفارق بينه وبين الخليل وبينه وبين الكريم عليهم أفضل الصلاة والسلام، لتبين نهاية العلو ونهاية الارتفاع لمنزلته وكرامته على الله وتشريف الله إياه سبحانه وتعالى صلى الله عليه وآله وسلم. وكان نهاية القول في قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، بين له سبحانه وتعالى ذلك، يعني ألم نفعل ذلك من أجلك، ولم يفعلها لأحد من الأنبياء، كلهم طلبوا ذلك فأجابه سبحانه وتعالى، أما هو صلى الله عليه وسلم فقد فعل ذلك لأجله صلوات الله وسلامه عليه، فعلنا لك ذلك بغير سؤال وبغير طلب، وخرقنا لك نواميس الكون، وأظهرنا لك تلك الكرامات والمعجزات، فعلنا ذلك، نعم شرحنا لك صدرك شرحا معنويا وشرحا ماديا، شق له صدره وملئ إيمانا وحكمة صلى الله عليه وسلم ورأفة ورحمة، وشرح له صدره بإشارات الله له وبمحبة الله له وبإعلان الله له بنصر دينه ورفع رايته، ورفع الضيق والحرج عنه صلى الله عليه وسلم. كل ذلك فعلناه لك ولم نفعله لأحد، كل ذلك كان لك وحدك صلى الله عليه وسلم، لتعلم قيمتك عند ربك عندنا يعني، ولتعلم منزلتك لدينا، وليكون ذلك ما نلاحظه بعد ذلك في الآيات، أنه بعد أن يظهر له المنن والنعم التي أنعمها عليه ليعرف الناس شيئا من قدره صلى الله عليه وسلم، إذا به يأمره بشكر ذلك والاستدامة على هذا الشكر والزيادة من هذا الشكر، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وإذا بين ذلك وأعطاه ما لم يعط أحد من العالمين من شرح الصدر ووضع الوزر ورفع الذكر، إذا به يطلب منه شكر ذلك، ليكون للمؤمنين هذان الأمران، أن يعلموا شرفه صلى الله عليه وسلم وقدره العظيم، وأن يكون معرفة شرفه وقدره تنبيها عليهم بمتابعته ومحبته وبذل المال والنفس دونه، وفي نفس الوقت أن يكون الأمر له بالشكر أمرا للمؤمنين، أن يشكروا الله تعالى على أن هيأ لهم هذا النبي الذي على هذه الحال العظيمة وعلى هذه الأخلاق الحسنة وعلى هذه المنزلة السامقة وعلى هذه الدرجة الرفيعة، كيف يشكرون الله تعالى على تلك النعم، وكيف يقومون بأداء واجب ذلك عليهم. واليوم نستكمل تلك الفضائل والمنن التي أشار الله تعالى بها وأعطاها للنبي ولم يعطها لأحد قبله ولن يعطيها لأحد بعده صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا جديدا في معرفة كلام الرب ومحبته والإقبال عليه وتعظيم هذا الرب جل وعلا الذي أرسل لنا هذا النبي العظيم ليكون سبب النجاة وسبب معرفة النجاة، سبب النجاة في الأولى والآخرة بمعرفتنا لربنا وأخذنا بأيدينا، يعني أن يأخذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا إلى الله تعالى، وأن يبذل نفسه ووقته وماله وليله ونهاره ليكون سببا في تلك الهداية وذلك التوفيق وهذه المحبة لله تعالى، والتي عاقبتها تلك السعادة الأبدية التي رتبها الله تبارك وتعالى على المتبعين لنبيه المحبين له الباذلين أرواحهم وأنفسهم وأهلهم وأولادهم وأوطانهم وأموالهم دونهم صلى الله عليه وسلم. إنا أعطيناك الكوثر، وهي السورة الجديدة، وإن كانت كلماتها قليلة ولكنها حملت في طياتها ما لم تحمله كل الآيات، أو في نفس الوقت هي فجمعت كل ذلك. عندما تكلم المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر بعض المفسرين أن العاصي بن وائل ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت ولديه أنه أفطر، يعني لا عقب له وسوف ينتهي ذكره بموته صلى الله عليه وسلم. وإذا بالله تعالى يبين هذا المعنى الذي يدل على قيمة النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلته حيا وميتا، وأن الكمال ليس بوجود ولد وذرية، بدليل أن هؤلاء الذين أبغضوه صلى الله عليه وسلم لم يعد لهم ذكر ولم يعد لهم قيمة ولم يعد لهم نفس ولم يأبه بهم أحد، بل كانوا هم المقطوعين هم الأكثر كما ذكر الله تبارك وتعالى المقطوع النسب والصلة الذين قطعت عن الحياة ما يكون سببا لذكرهم أو نبهة شأنهم، بل على العكس كل ذلك كان للنبي صلى الله عليه وسلم. وبين له في نفس الوقت أن نبهة الذكر وبقاءه ودفعته ليس بوجود ولد ولا بوجود ذرية، بل ذلك بكمال الأخلاق وبنبوة الله له وبإتمام النعمة عليه وبما كان فيه في ذاته صلى الله عليه وسلم من شريف الصفات وعظيم الأخلاق وكمال النفس الذي هو سبب النجاة وسبب السعادة وسبب بقاء الذكر وخلوده ورفعته، وهو لسان صدقه في الآخرين والأولين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين صلى الله عليه وسلم. وإذا بهذه الآية تنزل لتبين ذلك، لتبين قيمة ما أعطاه وما أثى له به ذكره صلى الله عليه وسلم في الأولى والآخرة، وفي نفس الوقت تبين خسة وضآلة مبغضه، هؤلاء الذين أبغضوه يعني شانئوه يعني مبغضوه وحاسدوه وأعداؤه، كل ذلك بين قيمتهم ونهايتهم وأنهم هم المقتولون المقطوعون في الأولى والآخرة، وهم كذلك الممنوعون من كل خير، لا خير فيهم ولا بركة لهم كذلك، بل الخير والبركة ورفعة الذكر ونبهات الشأن وعلو المنزلة كل ذلك لك بالنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال: إنا أعطيناك الكوثر. فصدرت الآية بإن التي للتوكيد كما يقول أهل اللغة، لتبين الاهتمام بالخبر، والخبر هو الكوثر الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء بقوله أعطيناك، وأعطيناك هذه لبشارة بعطاء متجدد، بعطاء يأتي، لا خبرا، يعني ليست خبرا عن عطاء سبق، لا، وإنما هي بشارة بعطاء سيأتي للنبي صلى الله عليه وسلم من الله تعالى. وإنما عبر بالماضي لتحقق الوقوع، وأنه كان كأنه قد وقع صلى الله عليه وسلم. فعندما يبشره بشيء سيقع ويعبر عنه بأنه قد وقع، ليدل على أنه لا بد أن يقع، وأنه واقع له حقا وصدقا صلى الله عليه وسلم. وأعطيناك أضافها إلى ضمير العظمة ليبين قيمة العطية، فإن قيمة العطية على قيمة المعطي سبحانه وتعالى، ولتبين قيمة ما أعطاه الله تبارك وتعالى له، وعظمة ما أعطاه سبحانه وتعالى. لذلك قال صدرها بهذه بنون العظمة كما يقال: إنا أعطيناك، وكأنه يقول: إنا أعطيناك على قدرنا عطاء على هذا القدر، ليكون فيه تعظيمان: تعظيم للمعطي سبحانه وتعالى، فإنه يعطي عطاء على قدره وسعته وكرمه وجوده وإحسانه وقوته وقدرته وعظمته وسعة ملكه، وذلك تنويه بشرف المعطى صلى الله عليه وسلم. فإنما يعطي ملك الملوك سبحانه وتعالى لأحد عطاء واسعا كبيرا عظيما خطير الشأن، إنما يكون لقيمة هذا المعطى صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ليأتي الخبر الذي ينتظره السامع ويتشوف إليه، هذا المعطى يقول: إنا أعطيناك الكوثر. والكوثر هو الخير الكثير الذي لا حد لكثرته، يعني الخير المنقطع النظير في الكثرة، لا حد لكثرته، ولا يمكن لأحد أن يحيط به. هذا معنى الكوثر. قيل لابن عباس، قال سعيد بن جبير لما قال ابن عباس: الكوثر هو الخير الكثير المفرط في الكثرة، الذي كثرته مفرطة لا يسعها شيء، ليدل على عظم ما أعطي النبي وعلى قدر شرفه صلى الله عليه وسلم وقيمته. أعطي عطاء غاية الكثرة، غاية الإفراط، غاية العظمة، ليدل له على أنه بمحل العناية والشأن من الله تعالى وعلو الدرجة، وأنه أعطاه عطاء ما أعطاه أحدا غيره وقبله، وما يعطاه أحد بعده صلى الله عليه وسلم. الكوثر هو العطاء المفرط في الكثرة، العطاء الخير الكثير. قال سعيد بن جبير لابن عباس: إن ناس يقولون إنه نهر في الجنة. قال: نعم، هو من العطاء الكثير الذي أعطاه الله تعالى، هذا النهر في الجنة، والذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما. قال: الكوثر نهر أعطانيه الله في الجنة، حافتاه قباب اللؤلؤ، جئت لأضرب ما يجري فيه من ماء، فإذا به النصف الأكثر صلى الله عليه وسلم. وهذا النهر في الجنة قيل هو الحوض الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة، ليشرب منه المؤمنون ومن شرب منه لا يظمأ بعدها أبدا، وكما يقول أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وعدد في زانه عدد نجوم السماء صلى الله عليه وسلم إذا به يخجر من هذا النهر من الجنة. فإن كان هو حوضه صلى الله عليه وسلم فهو حوضه، وإن كان ذلك النهر في الجنة فقد أعطي الاثنان معا. فإما كان حوضه الذي في عرصات القيامة من شرب منه لا يظمأ بعدها أبدا، فإنه يمد من نهر الكوثر في الجنة. ونعقب سريعا في هذه النقطة، لأنه يقول صلى الله عليه وسلم يشرب منه أمته صلوات الله وسلامه عليه، قال: فيختلج الرجل من دوني فأقول: يا رب أصحابي. فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. يختلج يعني يأتي الرجل ليشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وأمته معلومة بين الأمم صلوات الله وسلامه عليه، فيختلج منهم يعني يؤخذ لا يخرج من الحوض، بل يبعد عنه، بل يطرد عنه، فيقول: يا رب أمتي، يا رب أصحابي، هذا من أمة محمد. فيقال له: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فأقول: سحقا سحقا لهؤلاء الذين أحدثوا بعده وقصروا وفرطوا في دينه وحقه صلى الله عليه وسلم. إنا أعطيناك الكوثر، الخير الكثير الذي هو مفرط فيه في السعة والكثرة. ومنه كما يقول المفسرون في هذا الخير النبوة التي هي سبب السعادة في الدارين، والرئاسة الدينية التي أعطيها صلى الله عليه وسلم على المؤمنين في الدنيا وعلى غيرهم مما يصلح به الدين والدنيا صلى الله عليه وسلم، ومما أعطيه الإسلام والقرآن والرسالة، ومما أعطيه صلى الله عليه وسلم المقام المحمود ونور القلب ورفعة الذكر وشرح الصدر والآيات العظيمة الكبرى التي أعطيها كما قال: وكان فضل الله عليك عظيما صلى الله عليه وسلم. فأعطي كل هذه الخيرات صلوات الله وسلامه عليه، ليقال له بعد ذلك: إن الذي أعطيته هذا الذي وفيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي وفيه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الخير، كما يقول: إن مبغضك حينئذ هو الأكثر. فقد وفيت هذا الخير فرفع به ذكرك وعلت به منزلتك، ولك به لسان الصدق في الآخرين والأولين وفي السماء عند الله تبارك وتعالى إلى يوم يبعثون، بل لك المقام المحمود يوم يبعثون، ولك الشفاعة العظمى، ولك الحوض، وأول من يطرق أبواب الجنة. كل هذه الخيرات له صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان ذلك كذلك، ترى نأتي إلى نهاية الآيات فيقول: إن مبغضك، أو نقول: فصل لربك وانحر. نقول: فصل لربك وانحر. هذا تفريع، وكما يقولون واستطراد يعني خروج من الكلام، لأن الكلام المتصل ببعضه: إنا أعطيناك الكوثر وإن شانئك هو الأكثر فصل لربك وانحر. فعندما يبين له الخير وفي نفس الوقت إذا بين له ذلك سبحانه وتعالى، فإنه يبين قيمة مبغضه ومبغض دينه ومبغض ذريته ومبغض أصحابه صلى الله عليه وسلم هو الأكثر الذي لا خير فيه ولا بركة له ولا نسب متصل يتصل به. ولذلك يقول: فصل لربك وانحر، كما قال فيما ذكرنا من قبل: وإلى ربك فارغب. فصل لربك وانحر، وهي الآيات التالية في النصف، ولها معنيان، بل هي معاني كثيرة نشير إليهما. المعنى الأول أنه إذا كان الله تعالى قد أعطاك وأغناك كما قال: ورزق ربك خير وأبقى، وإذا كان قد أعطاك وأغناك في الأولى والآخرة في كل شيء ومن كل شيء، لأنه لما قال إن أعطيناك أعطيناك كل شيء، يمكن أن يكون سبب النجاة وسبب الفخر وسبب الرفعة وسبب الذكر وسبب الخير وسبب البركة وسبب كل ذلك، لأنه لا يعطيه شيئا ويحرمه شيئا، لا، قد أعطاه كل شيء يمكن أن يعطى لأحد، بل أعطاه أفضل ما يعطى أحد، بل أعطاه أكثر ما يعطى أحد. لذلك قال إذا كنا قد أغنيناك كما ذكر ورزق ربك خير وأبقى، فلا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. ماذا يفعل؟ قال قد أغنيناك وأغنينا قلبك وحميناك أن تلتفت لمثل ذلك، إذا فتوجه للشكر هذه الأولى، تفرغ لصلاتك وعبادتك، فتفرغ لربك سبحانه وتعالى، ولا يلتفت قلبك إلى غيره. ها قد أغناك عن ذلك، فلا يلتفت قلبك إلى غير الله من ناحية، وإذا كان قد أعطاك ذلك فليكن شكر ذلك هذه الصلاة التي هي جامع أنواع الشكر التي يطلبها الرب جل وعلا من عباده، فيشكر الله تعالى بذلك على ما أعطاه سبحانه وتعالى. هذا المعنى الأول، إذا كان قد أغناك فلا تلتفت لغيره وقم على عبادته وانشغل به سبحانه وتعالى، فقد أعطاك من غير مسألة، فإذا انشغلت به وتفضلت لعبادته وأقبلت عليه ونصبت أقدامك له سبحانه وتعالى، فإن ذلك هو المطلوب من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنه أي أعطاؤنا إياك هذا العطاء يستوجب هذا الشكر الذي لا ينبغي أبدا أن تقصر فيه. ومظاهر هذا الشكر في هذا العطاء الواسع شكر بينك وبين ربك، وشكر بينك وبين الناس بسبب ما أعطاك، قد أعطاك ووسع عليك، فوسع على المساكين والمحاويج، فانحر وأعطهم، فانحر كما يقول ووسع عليهم، فانحر وأكرمهم، فانحر وتصدق عليهم، فانحر وافعل وافعل لتقوم بسد خلتهم وسد حاجتهم ورفع ما هم فيه من بلاء وضيق أو فقر وشدة، ليكون الصلاة والنحر عنوانا لشكر نعمة ربك وعنوانا لتفرغك لعبادته، بعد ذلك الغنى وذلك العطاء الواسع وذلك الذي يدل على هذه المحبة، كيف اجتبيناك واصطفيناك، فليكن ذلك شكرا لهذا الاجتباء والاصطفاء، شكرا لهذه النعم وتلك العطايا. وهذا متجه كذلك لأهل الإيمان أن يكون حالهم على هذا المعنى الذي يريده الرب جل وعلا من رسوله، فخطابه له سبحانه وتعالى خطاب لهم لهؤلاء المقصرين المفرطين في حق نبيهم ودينهم وإسلامهم وربهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك أنا يرسل أهل اللغة إن والتأكيد والفصل والقصر في هذه الآية تدل على أن هناك قولا ينبغي أن يرد، إن شانئك هو الأكثر، كأن هناك قولا قيل بحق النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الشنآن، الشنآن هو البغض والكراهة وقلة القيمة وما يتبعه، وهذا القول يحتاج إلى رد من الله تعالى ليسلي قلب النبي صلى الله عليه وسلم وليصرف فكره أن يتفكر في هذا الأمر أو أن يكون مهموما بشيء منه، ليرفع عن نبيه صلى الله عليه وسلم أي ضيق أو نكد يمكن أن يتحصل له من هذه الأقوال الشانئة ومن هذه الأقوال المبغضة، من هذه الأقوال التي تمس نفسه أو فكره، تمس جنبه الشريف. لذلك يقول له إن القول الذي في حقك قول مردود حقير كمثل صاحبه، بل إن الذي قال ذلك هو الأكثر لست أنت. وكما يقولون في البلاغة هذا رد للحكيم، إن شانئك هو الأكثر، يعني إن كان شانئك هذا الذي يظن أن بقاء الذكر وبقاء القيمة في الدنيا وبقاء من يساعده ويقوم بأعماله وأشغاله هم أولادون الذكور، فإن ذلك كما يقول هو الأفضل، يعني ليس الأفضل ذلك الذي قد فقد أولاده الذكور في الدنيا، وإنما الأفضل ذلك الذي لا خير فيه ولا بركة منه ولا قيمة له ولا نبهة لذكره ولا علو لشأنه، إذ لا يتصف بصفات الكمال ولا بصفات الجلال ولا بصفات الجمال التي ترفع له قيمته وتعلي ذكره وتنشر الثناء الحسن الجميل له بين الناس وتبقي له ذلك مذكورا بعد موته. كل ذلك لك، أما هو الذي ينتسب إلى الولد فقد قيل هل سمعت بأحد أبغض النبي صلى الله عليه وسلم وقلل شأنه ثم سمعنا له ذكرا أو علا له ذكر أو بقي له ذكر أو بقي له شأن أو بقي له جزية أو بقي له نسب أو بقي له خير أو بقي له بركة، فإن الأثر ذلك المقطوع البركة للمقطوع الولد، ذلك صاحب الأخلاق السيئة الرديئة التي تميت صاحبها وهو حي، ليس تميته بعد أن مات، لا يمشي حيا لا ذكر له، يمشي حيا لا قيمة له، يمشي حيا لا خير فيه ولا بركة منه. أنت حيا وميتا مرفوع الذكر، أنت حيا وميتا طيب الذكر، أنت حيا وميتا نشر لك الثناء الحسن الجميل مذكور مع الله، كما ذكرنا لا يذكر الله تعالى إلا ويذكر معه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا معناه إن مبغضك كائن من كان وفي أي وقت كان هو الأفضل، هو المشؤوم وهو المعاقب، وهو الذي سيحدث له في الأولى والآخرة ما يليق بشأنه لإبغاضه للنبي صلى الله عليه وسلم. وهو المعنى الثاني في الآية، أن مبغض النبي صلى الله عليه وسلم في حياته أو بعد مماته أو بعد أزمان متطاولة كأزماننا هذه التي رأينا فيها السوء ورأينا فيها البغض والشنآن، كل أولئك هم الأبتر، قد بترهم الله تعالى وأهلكهم وبين سوء عاقبتهم وبين كذلك ثواب خاتمتهم، وأنه سيبين ذلك لهم في الدنيا قبل الآخرة سبحانه وتعالى، لأنه لما بشر النبي بذلك بشره بأن يرى ذلك بعينه صلى الله عليه وسلم، وأن هذه البشرى عاجلة التنفيذ أمامه صلوات الله وسلامه عليه، لئلا يتشوش ذهنه وألا يتعكر فكره وألا ينشغل باله، لأن الله تعالى لا يحب العبد ذلك سبحانه وتعالى. ما أن يمس فكره أو عقله أو أن يهمه أن يهمه شيء من ذلك إلا ويسارع مولاه سبحانه وتعالى في رفع ذلك عنه وفي تجنيب ذلك إياه سبحانه وتعالى، وفي حفظ قلبه وذهنه وفكره أن ينشغل بذلك، بل الله جل وعلا هو الذي ينشغل به سبحانه وتعالى، بل الله هو الذي يقوم له وينصره ويؤيده ويعلي كلمته ويهزم مبغضيه ويسفل كلمتهم ويخفض ذكرهم ويكمل قيمتهم كما هو الذي شهد حياته وشهد بعد موته ويشاهد إلى يوم القيامة. إن شانئك هو الأبتر، فهذا خبر لا مرد له، واقع إلى يوم يبعثون كما هو حال كلام الله تعالى الذي لا يتخلف أبدا. إن قال إن شانئك هو الأبتر، هو الأبتر كائنا من كان، في أي وقت كان، في أي زمان كان، وفي أي مكان كان، إلى أن تقوم الساعة، لأنه خبر من الله تعالى لا يحتمل أبدا أن يتخلف أو أن يكون فيه حاشا له كذب سبحانه وتعالى. والأمر الثاني الذي ينبغي فهمه في هذه الآيات، وهو إن شانئك هو الأبتر، يعني إذا تفرغ المرء لربه، لما تفرغ لربه سبحانه وتعالى فأقبل عليه شكرا وأقبل عليه تعلقا بالصلاة وقطعا للعلائق بينه وبين ربه، ثم عمل الخلائق بأحسن الخلائق كما يقولون، يعني بالأخلاق الحسنة بالإحسان إليه والبذل لهم، فكان في شغل الله تعالى. إذا كان كذلك فإن الله تعالى يهلك عدوه، وهذا المعنى الثاني الذي يفهمه. انشغل بالله تعالى وتعلق به، واترك عدوك لله، هو الذي يقوم له، هو الذي يهلكه ويظهر فيه آياته، هو الذي يهزمه ويكسره ويذله في الأولى والآخرة. فإذا كان المرء في انشغاله بالله تعالى إحسانا بينه وبين ربه، وإحسانا بينه وبين الخلق، وقياما بحقوق الرب سبحانه وتعالى، فإن ذلك يستوجب فضلا من الله تعالى أن يهلك عدوه وأن يقوم أن يهلك عدوه وأن يقمعه وأن يذله وأن يكسره. وتلك متوجهة للنبي صلى الله عليه وسلم ومتوجهة للمؤمنين كذلك، كيف ينشغلون بمن شغل به النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الرب جل وعلا في شغلهم. فإذا من شغلوا بالله تعالى قمع أعداءهم وهزمهم، وهذا الذي ينبغي أن يتفكر فيه المؤمنون اليوم، كيف ينصرون النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يقومون بولايته وتأييده، يقومون بذلك أن يكونوا بعد محبتهم لنبيهم في شغل ربهم سبحانه وتعالى والقيام به متابعة للنبي وتأسيا به ودعوة لدينه وإخلاصا في عملهم لربهم جل وعلا، وإقبالا عليه وبذلهم الوسع المال والجهد كل ذلك، حينئذ يرون قيمة نصر الله لهم وقيمة هزيمة الله تعالى لأعدائهم. إن شانئك هو الأبتر، وهذا الذي لا يتخلف من الله تبارك وتعالى، وهذا الذي ينبغي أن يكون في سلوك المؤمنين اليوم. وإذا كان ذلك ما أشارت إليه تلك الآيات، فإن آيات الضحى كذلك تستكمل هذه الصورة التي نحن عليها، وتبين عنايات الله تعالى بنبيه، وتبين محبته له، وتبين عظيم منزلته عنده، وأنه لم يبلغ أحد تلك المنزلة، وأنها أي هذه المنزلة التي وصل إليها النبي صلى الله عليه وسلم يجب على المؤمنين أن يعيشوا في تقديرها وتعظيمها، وأن تستشعر قلوبهم هذا المعنى العظيم لهذه المنزلة السامية للنبي صلى الله عليه وسلم عند ربهم، ليقوموا بشكر ذلك، وليكون ذلك سببا لنصر دينهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم، وليكون ذلك سببا كذلك للقيام بحقوق ربهم التي بها ينصرون، وبها ينهزم أعداؤهم، وبها يرتفع ذكرهم، وبها تعود دولتهم، وبها يسود إيمانهم الذي حققه المولى سبحانه وتعالى لنبيه. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، إذا كان الله تعالى قد قال له ذلك فإنه قد مهد لهذه الآيات بهذه المعاني التي وصلت إلى قوله ولسوف يعطيك ربك فترضى. وهذا هو التمهيد الذي حدث. إن قلنا سورة الكوثر هذه متأخرة عن الضحى، فإن الضحى كانت التمهيد الذي يبين ما سيعطيه الرب جل وعلا لنبيه وما سيخيض عليه من الخيرات. وإن كانت سورة الكوثر هذه مدنية فلها تلك المعاني التي لم نشر إليها اليوم، وإنما قد أشرنا إلى المعاني الإجمالية على كونها مدنية كانت أو مكية كانت. ولأهل العلم في تفسير مكيتها أشياء وفي تفسير مدنيتها أشياء لم نعرض لها هذا اليوم. أما ما ينبغي أن نعرض له قوله تعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، ليرى المرء تدرج نعمة الله على النبي صلى الله عليه وسلم وزيادة هذه النعم يوما بعد يوم، وأن نعمه لم تنقطع عن هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأن مننه تتوالى عليه صلوات الله وسلامه عليه، وأنه بعين الله تعالى كما يقولون وتحت رعايته وعنايته لا ينفك أبدا أن يخرج من تلك العناية والرعاية، تعظيما لقدره وتشريفا لذاته ورفعا لذكره صلى الله عليه وسلم. ليرى المؤمنون هذه القيم التي ميزهم الله تبارك وتعالى بها، ليعلمون في نهاية المطاف أنهم لا يستحقون هذا النبي صلى الله عليه وسلم. أقسم الله تبارك وتعالى بما شاء من خلقه دليلا على عظم ما يقسم به، ودليلا على نتيجة هذا القسم كما يقولون أو جواب القسم. فأقسم بالضحى دليلا على أن هذا القسم على هذا المقسم به شيء عظيم، ثم دليل آخر على أن الجواب الذي سيأتي بعد هذا القسم كذلك شيء عظيم، وهو ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما ودعك ربك وما قلى نزلت في قريش لما تأخر الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما فترة ما، فإذا بهؤلاء يقولون لقد تركه ربه، لقد قلاه ربه أبغضه، فتنزل هذه الآيات تقول لا، ما تركه ربه وما قلاه أبدا، يعني ما تركه يعني ما ودعه، ربه يعني ما تركه، وما قلاه يعني ما أبغضه. وهذا يثبت أنه ما زال في عناية الله تعالى، وما زال في رعاية الله تعالى، وما زال في محبة الله تعالى، بدليل أن ما يأتي بعد ذلك يدل عليه في قوله ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى، لترى ازدياد نعم الله عليه حتى يصل إلى قوله ولسوف يعطيك ربك فترضى. وللآخرة خير لك من الأولى، صارت الآخرة علم على الدار الآخرة بعد فناء الدنيا، والأولى علم على هذه الحياة قبل انتهائها وفنائها. واسمع إلى هذه المعاني التي تبينها الآخرة والأولى، وللآخرة خير لك من الأولى يعني في الدرجات والنعيم خير لك من الأولى، هذه واحدة. والثانية أن الآخرة يعني ما يأتي بعد ذلك لك من الله تعالى خير لك من الأولى، يعني أنك ما زلت صلى الله عليه وسلم في كل ما يأتي بعد ذلك خير لك مما تكون فيه، يعني كل ما يتأخر عنك ينزل عليك يكون خيرا لك مما كنت فيه من قبل، لعل أحدا يفهم ذلك المعنى. يعني وللآخرة يعني كل شيء يتأخر إليك يكون أفضل، كأنه يقول أنت في ترق في الفضل مستمر إلى يوم يبعثون، حتى في الدرجات الآخرة وفي رفع درجاتها هم في الفضل المتزايد كما ذكرت الأحاديث في ذلك. وللآخرة خير لك من الأولى، يعني أن حتى في إتيان جبريل بعد ذلك إليك بما ينزله ربه من دين وأخلاق، وبما ينزله من حكم وتشريعات، وبما ينزله ما ينزله عليك من كريم النعم والمنن، كلما نزل عليك شيء كان هو الآخر أفضل من الأول، كان الآخر أفضل من الأول، فكأنك كل يوم يتأخر لك فيه نعم أفضل مما تأتي، كأنك كل يوم في نعم متجددة أفضل مما قبل وأفضل مما قبل وأفضل مما قبل، وهكذا تزداد النعم إلى أن يلقى الله تعالى. وللآخرة خير لك من الأولى، وهذا دليل على هذا المعنى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولسوف يعطيك ربك فترضى، وكأنه قسم، وهذا الاستقبال كما يقول سوف يعطيك في المستقبل، ما يكون سبب الرضا فدل على أنه سيعطيه خيرا عاجلا يبدو منه رضا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سيكون هذا الأمر عاجلا ليتسبب عنه الرضا فيعطيه حتى يرضى في الأولى ويعطيه حتى يرضى في الآخرة صلى الله عليه وسلم، لأن سوف هذه الاستقبال وما يرضى به النبي صلى الله عليه وسلم دل على أنه سيأخذه حتى يظهر عليه الرضا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يدل على أن عطاء غير محدود سوف يأخذه صلى الله عليه وسلم يصل به إلى حد الرضا. ولا يرضى النبي في الآخرة كما يقول العلماء إلا بأن تدخل أمته الجنة، ولا يرضى في الدنيا إلا أن يرتفع دينه ويعلو شأنه وينتصر المسلمون وينتشر دين الله تبارك وتعالى، ولا يرضى إلا أن يكون أكمل الخلق وأعلى الخلق وأزكى الخلق وأفضل الخلق، فسيعطيه ذلك حتى يرى بعينه في العاجل قبل الآجل، في العاجل قبل الآجل، حتى يظهر عليه الرضا صلى الله عليه وسلم. ترى النبي صلى الله عليه وسلم يرضى بدون ذلك، يعني يرضى وهو لم يكتمل له خير الأولى والآخرة له ولأمته ولنفسه في ذاته وفي أهل الإيمان، لذلك الله تعالى سيعطيه حتى يتحقق هذا الرضا. وقد أعطاه في حياته ما رضي به، والباقي مذكور له عند الله تبارك وتعالى يوم يقوم الأشهاد ليرى تمام الرضا. رضيت عن الله؟ نعم رضيت بالله ورضيت عن الله، إذ قال الله تبارك وتعالى ذلك. ثم إن المشركين عندما نزلت هذه الآيات التي يقول قد ودعه ربه وتركه، قال لهم لا كيف وهو قد عاش بينكم ورعاية الله تعالى تلاحقه وعناية الله تبارك وتعالى تضمه، وكذلك محبة الله تبارك وتعالى تحوطه منذ كان صغيرا. ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى، كل ذلك رآه المشركون، فبين لهم أن عنايته بعبده سابقة، وأنهم قد رأوها قبل ذلك، وأن بداية العناية تدل على نهاية العناية كذلك، وأن حسن البداية يدل على حسن الخاتمة. فإذا كان قد رآه صغيرا، أليس نبيا قد رآه صغيرا في حياته أمامهم إلى أن كان هو الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم بينهم، فلا دل من ذلك على إتمام تلك العناية وعلى تمام تلك الرعاية له صلى الله عليه وسلم، ليبعد قول من قال قد صلاه وأودعه. كلا، بل هو في محل تلك العناية كما كان من قبل صلى الله عليه وسلم. ثم تأتي بعد ذلك المطالب التي يطالبه بها شكرا لنعمه جل وعلا وإتماما لهذه النعم ومزيدا لهذه النعم، كما قال: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. علمت سامع المتكلم شيئا من قدره وقيمته وعطاء الله له ومطالب الله، وعلمت شيئا من مطالب الله منه، وهذه لينشرح بها صدر المؤمنين وليكون سببا لمسارعتهم في بذلهم وعطائهم لنبيهم، وسببا في محبتهم له والإسراع في اتباعه والاهتداء بهديه والاستقامة على تعاليمه صلى الله عليه وآله وسلم، وبذل النفس والمال وما طلب الله تعالى منه أداء لشكره ووفاء بحقه، أن يكون ذلك عهد المؤمنين كذلك وفاء وأداء لهذا الشكر الذي ذكر الله تبارك وتعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم كافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، ووفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم احشرنا تحت لواء نبيك، واسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلم، واجعلنا من عبادك المخلصين ومن ورثة جنة النعيم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. يا أرحم الراحمين ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام. اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك، واسأل بنبيك ووليك وكتابك ودينك ورب العالمين. واسأل بنبيك ووليك ودينك وكتابك يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، أعلن بفضلك كلمة الحق والدين، أخذ الكفر والكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا، ولا تخفي منهم أحدا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونبرأ بك في نحورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين وبين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم خذ أيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم اهدنا واهد العصاة والمذنبين. اللهم اهد أمة محمد وانصر أمة محمد يا أكرم الأكرمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم.